ليمررك أطرح لي غدوا يا بن طه المفطر.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة للدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن ستتحمل تبعات الزيارة. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إيران ستوقف خطواتها التعويضية وستستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفق اتفاق عام 2015 حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب. وقال تخت روانشي خلال المؤتمر الدولي العاشر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة، في الوقت الذي كانت إيران بشهادة 15 تقريرا للوكالة الذرية تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا وأعادت فرض إجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إن أمريكا لا يحق لها وضع شروط لإيران التي بقيت في الاتفاق النووي. وخلال لقائه في طهران بمساعد وزير الخارجية الإيطالي للشؤون السياسية والأمنية باسكوالي فيرارا، أشار باقري كاني إلى استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا اعتبارا من اليوم، وقال أن المفاوضات المقبلة ستكون كفيلة بالتحقق من مصداقية الإدارة الأمريكية وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق. وأوضح باقري كاني أن الغرض من المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن واشنطن وضع شروط لإيران. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. أعلن المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات بناءة تهدف لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن المفاوضين الروس مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة من أجل إتمام الاتفاق. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد أمس أن فريق التفاوض الإيراني سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات القادمة لاستئناف مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني، مضيفا أنه سيتم التباحث بشأن الأفكار التي قدمتها إيران والأطراف المعنية الأخرى. فيما أعلن نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أنه في طريقه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة إلى العودة لتنفيذ الاتفاق النووي. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتصمين الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية، مؤكدا أنه لا فائدة ترجى من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. ودعا الصدر في كلمة له لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي قائلا: لقد جربنا الحوار معهم ولم يجلب للبلد إلا الخراب والفساد. بدوره قال رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إن الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية. يطرح رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني مبادرة جديدة يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الانسداد السياسي ما زال مستمر، والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئا أكثر تعقيدا. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني ما زالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية، وتمر الأيام والأشهر بدون حلول هذه العقدة، فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟
قانونا الحزب الديمقراطي هو من يتصدر يرشح رئيس الجمهورية من عنده لأنه هو أعلى الأصوات، ولكن السجال دخل أيضا اليكتي يقول احنا من حقنا هذا، وهذا المنصب ثابت أنه هذا المنصب ثابت أنه، في حين هو ماكو شيء موثق أو شيء مكتوب أنه هذا المنصب ثابت لهم. يجب على اليكتي أن يعوا بأن أولا هم ضد الديمقراطية في تصرفاتهم، ثانيا هم ضد القوانين، ما دا يطبقون القوانين مثل ما هي. ليش بدا يطبقون القوانين؟ لأنه الديمقراطي أعلى الأصوات مثل ما نوهنا.
مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس أقليم كردستان العراق نجيربان البرزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
حد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراطي الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية.
لا تزال الاتفاقات في مهب الريح، والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل، والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.
غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان بعد زيارة أدت إلى تصعيد التوترات مع الصين، والتقت فيها رئيسة تايوان وعددا من المسؤولين في العاصمة تايبي. وأكدت بيلوسي أثناء مغادرتها الجزيرة أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان، والصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إليها. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة بيلوسي ستكون قوية وسريعة، مضيفة أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان. وحول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان نستمع معا إلى هذا التقرير.
نذر حرب عالمية ثالثة أبدى المجتمع الدولي تخوفه منها بعدما ضربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عرض الحائط كافة التحذيرات الصينية من زيارة تايوان، زيارة تاريخية مثيرة للجدل لأرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عاما. أكدت خلالها رئيسة الكونغرس أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايبيه ولن تتخلى عنها. فعلتها رئيسة الكونغرس، وإذ أكدت أن وفدها يزور تايوان بدافع السلام للمنطقة، إلا أنها أطلقت العنان لغضب بكين وأثارت عاصفة دبلوماسية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وردت الصين بجملة من الإجراءات تمثلت باستدعاء السفير الأمريكي لديها احتجاجا على الزيارة التي وصفتها بالشنيعة، وحذرت من أن واشنطن ستدفع الثمن، إضافة إلى إطلاقها مناورات عسكرية في محيط مضيق تايوان. قالت إنها ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية. رئيسة تايوان تساي إنجوين شكرت بيلوسي على عملها الملموس لدعم تايبي في هذه اللحظة الحرجة، وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة. أما الكريملين اعتبر أنه لا ينبغي الاستهانة بزيارة بيلوسي لتايوان، وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الزيارة بأنها محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب بكين، وانتقد تصرف الولايات المتحدة معتبرا أنها تتصرف ولا تخشى العقاب. وتسعى بكين لإبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي، وتعارض قيام الدول بمبادلات رسمية مع تايبيه، ويزور مسؤولون أمريكيون الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بانتظام. لكن الصين ترى أن زيارة بيلوسي الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية تمثل استفزازا كبيرا، كما تمارس الولايات المتحدة سياسة الغموض الاستراتيجي، إذ تمتنع عن قول ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريا أم لا في حالة حدوث غزو.
حثت دول مجموعة السبع الصين على عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد في المنطقة، داعية إلى حل الخلافات على جانبي مضيق تايوان سلميا. وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان الصين بعدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد في المنطقة وحل الخلافات عبر المضيق سلميا. كما عاد الوزراء التأكيد على الالتزام العام والثبت بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام للهدوء وضبط النفس والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجنب سوء الفهم. يتوافد الأفغان للمشاركة في المجالس العاشورائية، وهذا العام تقام المجالس تحت سلطة حكومة طالبان للمرة الأولى. رغم ذلك يحرص الأفغان على المشاركة بكثافة في الفعاليات والمجالس الحسينية لإحياء ذكرى وقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
شيبا وشبان، يتوافد الأفغان للمشاركة في المجالس العاشورائية، فهؤلاء زقوا حب آل بيت النبي زقة منذ نعومة أظافرهم. هذا العام تقام المجالس تحت سلطة حكومة طالبان للمرة الأولى، رغم ذلك يحرص الأفغان على المشاركة بكثافة في الفعاليات والمجالس الحسينية لإحياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
أتذكر من 55 سنة أن أهل السنة والشيعة وحتى الهنود كانوا يأتون للعزاء في هذا المكان لمصاب الإمام الحسين عليه السلام.
شركات مكونة تزيم مراسم الحسين.
ومع حلول شهر محرم وذكرى العاشوراء الحسيني، تتغير ملامح المدن الأفغانية، حيث تنصب اليافطات والأعلام والبوابات السوداء على مداخل الأحياء وفي المناطق التي يقطنها المسلمون الشيعة للتعبير عن الحداد. ويصر الأفغان سنة وشيعة على المشاركة في مراسم العزاء بمصاب ابن بنت رسول الله، كونها تقوي وتعزز الوحدة والأخوة الإسلامية بين أبناء الوطن الواحد.
ودار أهل بيت پیامبر که مشترك هستیم با وجود اختلاف.
يجمعنا الإسلام في مدرسة أهل البيت ويعطينا رسالة لكافة المذاهب أنه يجب أن نتحد ونقف أمام الظالمين ونسد طريقهم بثقافتنا، بأقلامنا، بألسنتنا، بأقدام ثابتة، بأموالنا واقتصادنا، لرفع درجة الفكر الإسلامي وتعليم الأمة المسلمة، وستكون النتيجة النصر إن شاء الله.
المراسم العاشورائية بأفغانستان تقام في ظل إجراءات أمنية استثنائية، وقد أحبطت الأجهزة الأمنية الأفغانية مخططاً للاعتداء على جموع المعزين من قبل مجموعة تكفيريين كانوا يتحصنون داخل شقة على مقربة من مزار شيعي في كابول.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشر العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة، وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن ستتحمل تبعات الزيارة. أعزائي الكرام، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر سيرته ومسيرته. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الأطائب، من بين الأحداث المهمة والمؤثرة التي حدثت في خلال إقامة الإمام الخميني الراحل رحمه الله في منزله الثامن بمدينة قم المقدسة، تأليف كتاب كشف الأسرار، وهو عنوان كتاب تم تأليفه ردا على بعض الشبهات الدينية والعقيدية والتي كان قد ذكرها شخص يدعى علي أكبر حكمي زادة في كتاب أسرار ألف سنة الذي كان قد صدر عام 1944، علما أن حكمي زادة كان هو نفسه طالب علوم دينية، لكنه كان يحمل أفكارا رجعية ومنحرفة، وكان قد عاش لفترة مع الكاتب أحمد كسروي الذي كان يحمل معتقدات معادية للدين إلى حد بعيد.
وقد خلع حكم زادة زي رجال الدين تحت تأثير أفكار كسروي، وسافر إلى أمريكا لفترة، وكان حكم زادة يرى أن هدفه الرئيس من تأليفه لهذا الكتاب إزالة الخرافات من الدين، ولكنه تسبب من الناحية العملية في إثارة الفرقة والنفاق وإثارة الشبهات بين الناس حول أصل الإسلام أكثر من أن يعمل على إزالة الخرافات والانحرافات عن الدين. وقد أدت ردود الفعل التي أثرها هذا الكتاب إلى ظهور مباحث فقهية وسياسية خاصة ولافتة عن تاريخ إيران خلال السنوات الثمانين الأخيرة.
كان كتاب كشف الأسرار الذي بادر الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى تأليفه من بين ردود الفعل الجادة على ادعاءات حكم زادة، حتى أصبح مدخلا لأفكار سياسية ودينية أوسع وأكثر عمقا في السنوات القادمة. وقد كانت ردود فعل الحوزة العلمية والإمام الخميني رحمة الله عليه على حكم زادة واسعة وعنيفة إلى درجة بحيث إنه اختفى من التاريخ خوفا على حياته، وخاصة بعد اغتيال أحمد كسروي.
وقد أجاب مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في كتاب كشف الأسرار على الشبهات والإعلام المعادي للدين وعلمائه في كتاب أسرار ألف سنة، وأكد الموقف المحق والعادل للشيعة والدور البناء لعلماء الدين استناداً إلى الأحداث التاريخية، وكذلك طرح ونقد آراء الفلاسفة اليونانيين القدامى والفلاسفة المعاصرين. ولم ينبر هذا الكتاب للدفاع عن العقائد الشيعية وحسب، بل إنه وضع الحجر الأساس لفكر الإمام الخميني ونشاطه السياسي في سنوات الكفاح.
قد أعلن الإمام الخميني الراحل في هذا الكتاب صراحة أن الحكومة المشروعة هي الحكومة الإلهية، ولكنه أجاب على شبهة حكم زادة الذي كان قد ادعى عدم وجود أي دليل على أن الحكم هو من حق الفقيه، وأسسه الفقهية الرئيسة هي أخبار الأئمة وأحاديثهم التي تتصل بدورها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالوحي الإلهي. وفي معرض إشارة الإمام الخميني إلى بعض من الأحاديث استنتج في ذيل أحدها قائلا:
يتضح بناء على ذلك أن أولئك الذين يروون سنة النبي وحديثه هم خلفاء النبي، وكل ما يثبت للنبي من وجوب الطاعة والولاية والحكم يثبت بهم أيضا، فلو كان هناك حاكم عين شخصا كخليفة له فهذا يعني أن عليه أن يقوم بأعماله في حالة عدم وجوده.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. مستمعين الكرام، ترى عقيلة الإمام الخميني رحمه الله السيدة خديجة الثقفي التي شهدت عن كثب هواجس الإمام فيما يتعلق بتأليف كتاب كشف الأسرار أن أفضل خصوصيات هذا الكتاب سعي الإمام من أجل الثورة في جانبين،
أحدهما جبهة الفلسفة والعرفان، والآخر جبهة تأسيس الحكومة الإسلامية. وقد كان لهاتين الجبهتين في فترة من الفترات معارضون، وخاصة في الحوزات العلمية، ولكنهما شقتا طريقهما في مناهج الحوزات بفضل صمود الإمام ومقاومته. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
هذا هو فكر الإمام، الإمام نفسه الذي يفكر بهذا الأسلوب فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية، فيطالع القضايا والموضوعات العرفانية ويقوم بتدريسها. وأنتم تعلمون أن الأشخاص الذين لا يهتمون بقضايا الفلسفة والعرفان لا يهتمون بمثل هذه الأمور، أي الحكومة، والعكس صحيح. لكنه ثار في جبهة محاربة المتظاهرين بالتدين، وصمد في وجه الانتقادات والتعريضات، ودرس الفلسفة، ووقف لوحده في مقابل الفكر الذي كان يعتبر الفلسفة حراماً، ومهد الطريق للأساتذة من بعده.
ومن بين الخصوصيات الأخلاقية للإمام الخميني رحمه الله، والتي لفت الانتباه إليها خلال بيانه لأسلوب تأليف كتاب كشف الأسرار، إيلاء الاحترام للشخصيات الدينية والالتزام برعاية شأنهم واحترام آرائهم وقناعاتهم السياسية رغم معارضته النظرية لتلك الآراء.
وتشير السيدة خديجة الثقفي إلى أن الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى الرغم من تمتعه بروح محاربة الظلم ومقاومته منذ شبابه، لكن وحينما كان كبار علماء الدين يرون السكوت في صالح الأمة لأي سبب من الأسباب، فقد كان يحترم آراء هؤلاء العلماء، وكان يخصص معظم أوقاته للدراسة والتدريس.
وفي معرض إشارة السيدة خديجة ثقفي إلى الاختلاف في الآراء بين الإمام وبين علماء كبار مثل آية الله الحائري وآية الله البروجردي، تتطرق إلى رأي الإمام بشأن وجوب احترام هؤلاء العلماء والمراجع قائلة:
رغم أن السيد كان على خلاف مع آية الله البروجردي في الآراء، ولكنه لم يكن يقول شيئا أبدا، لأنه كان يعتبر احترام السيد البروجردي واجبا وبمثابة احترام للإسلام. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري، فقد كان يحترمه دوما، فالاحترام شيء والاختلاف في الأذواق شيء آخر.
مستمعين الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى وإلى الملتقى.
أعزائنا الأفاضل، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
والله وهم بي الهدم قبرك يظن يمحي، والله وهم بي وهم بي الخلود القدس ترابك، وهم بي وهم بي والله حلم هم نقدر نزوره، حلم هم نقدر نزوره، وهم بي وهم بي والله وهم بي نطوف بكل صباح وكل مسي. قلبي آيات نرتلها عليك، ورب البيت ما رمنا ثوابا من يديك، ولكن تنقضي حاجاتنا طوعا لديك.
لفضل هام لمصابك ولا جاء،
لطمنا الهام لمصابك ولا جاء، ولا مال الذي ردنا ولا جاء، يفوز اللي يقصد القبر ولا جاء، ويقضي حاجته رب البرية. يا بحر الحنين يا أم البنين،
يا أم البنين
في المصائب قد رأينا، وما من حاجة إلا قضيتها إلينا، لك من علة ألقت نوازلها علينا، تزول متى ذكرنا عند مرقدك الحسينا.
مصابك أنا ما بطل لوني،
مصابك أنا ما بطل لواني، وجيك شما محن دهري لواني، ذبيح الطف عليك أقسم لواني، شلي من حاجة تقضيها إلي. محزوز الوتين يا أم البنين،
يا أم البنين
على سور البقيع أسيرة منا العيون، ونسأل قبرك حزنا وتعرون الشجون، ترى حتى متى يا قبر مهدوما تكون، على المهدي حالك يا ترى أترى يهون.
العتب من وين نبدي لو بدينا؟
العتاب من وين نبدي لو بدينا نحير المهدي بينا لو بدينا يا مولاتي وحقك لو بدينا البقيع جيدة بكبة زهية مدعو بالأنين يا أم البنين
يا أم البنين يا أم البنين
عهدناك لنا كهفا وماء في الشداد وباسمك كلما ضاقت بنا الدنيا ننادي رأينا قبرك شمسا على كل العباد ويبزغ في المصائب فاتحا باب المراد
زحف والله زحف قبرك إلى نقصد ونادي
زحف قبرك إلى نقصد وناجي وفايز كل من يزوره وناجي وباسمك أدعي للباري وناجي يشافي علتي ويغفر إلي مأوى الحائرين يا أم البنين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي الذي تقوده في حرب اليمن بتوجيه من السياسة الأمريكية والغربية، ونسعى في هذه الحلقة من البرنامج إلى دراسة الحروب والهجمات التي تشنها قوات التحالف ضد الشعب اليمني من منظور القانون الدولي. عنوان حلقة اليوم جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني، تابعونا. أعزائي المستمعين، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنساني والعرفي الملزمة لجميع الدول بسبب طبيعتها العرفية، فإن المرافق الطبية مثل المستشفيات والمواقع الدينية والتاريخية والبنية التحتية للدول يجب أن تكون في مأمن من الهجوم والدمار، وأن الطرف الجاني يجب مقاضاته ومحاكمته بتهمة جرائم الحرب، وإن ما حدث بوضوح خلال الحرب على اليمن هو استهداف المصانع والجسور والمدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. وبهذا الشكل أعزائي الكرام، هاجم التحالف السعودي مرارا وتكرارا المستشفيات والمساجد والمراكز الثقافية والتاريخية والبنية التحتية في اليمن، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والأضرار المالية الفادحة. ومن جهة أخرى وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة، تحظر قواعد القانون الدولي والإنساني والعرفي استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمتفجرة، لكن التحالف السعودي وفقا للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ومفوضيتها العليا استخدم مرات عديدة القنابل المحظورة وغير المتعارف عليها مثل القنابل العنقودية، وهي من المصادق البارزة لجرائم الحرب التي ارتكبها هذا التحالف، ويمكن إثباتها في هذه القضية. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني. سيداتي أنساتي سادتي، تشمل جرائم الحرب الأخرى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إرسال مساعدات إنسانية للضحايا عسكريين أو مدنيين في هجمات التحالف العربي ضد اليمن، والتي بالإضافة إلى أنها تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف الأربع تعد أيضا جريمة حرب. الهجمات على صوامع القمح ومحطة توليد الكهرباء في صنعاء ومحطة الكهرباء الوحيدة في محافظة صعدة ومطار صنعاء وتدمير طائرات الركاب لمنع إيصال المساعدات الإنسانية الإيرانية هي من بين جرائم حرب أخرى ارتكبتها السعودية والتحالف العربي. على هذا الأساس يمكن القول على وجه اليقين إن معظم سلوكيات التحالف السعودي في الأراضي اليمنية هي من المصادق البارزة لجرائم الحرب، وتقع أيضا على عاتق كل من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان والأردن ومصر، وهي من بين الدول التي شاركت في غزو اليمن وشن العدوان عليه بقيادة السعودية، ويمكن أن تكون مثل هذه الجرائم قابلة للملاحقة القانونية، ويجيز القانون الدولي مقاضاة الدول المذكورة بسببها في المحاكم الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني. وحتى الملتقى أعزائي الكرام، في أمان الله.
فرد فيهم قصة لا تفهم، كل فعل منهم درس حب أعظم، بالردى قد أعلموا ثم لم يستسلموا، فتية ماذا هم للمنايا أقدموا.
إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين
إعجاز أخفى له السببا،
كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا، كانوا من آياته عجبا.
كيف 70 حماة ضد آلاف الرماة،
والضحى والعاديات بارزوها في ثبات السيوف الباترات عانقوها فاتنا فسروا الموت حياة وقطوفا دانية
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
كنز من رب العلا وهبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
بينهم شيخ كبير بينهم طفل صغير فيهم العبد الفقير فيهم الحر الأمير جمعهم أمر مثير قرروا ذات المصير ما لهم فيها نظير صاغهم رب قدير
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
سر في معنى الهدى حجبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
وحسين في سكون قال عودوا تعذرون العدا إذ يزحفون ليس غيري يطلبون قالوا هذا لا يكون رغم أظفار المنون ما لهم لا يهربون ذاك حب أم جنون
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
أسمى غايات الوفا رتبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
كلهم أوفى المقال ثم أبلى في القتال كالذي أفنى الرجال عن يمين وشمال والذي في القوم جال ورمى الدرع وصال وجدوا طعم الزلال في جراحات النبال
إن أصحاب الحسين أصحاب الحسين
حرف من قرآنه كتبا كانوا من آياته عجبا
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض من خلاله سبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع التقريب التشريعي كسبيل للتقريب بين المذاهب.
إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، إن من ينظر للتراث الفقهي الإسلامي الناطق بالعظمة والخلود يقف مشدوها وهو يقدر ما تركه الأجداد للأحفاد، ويزداد هذا التقدير في عصرنا الحاضر الذي أصبحنا نطل فيه على ذلك التراث الزاهي من جميع أطرافه. فالتقريب التشريعي هو واحد من أساليب وسبل التقريب بين المذاهب الإسلامية، ولا بد من الخروج من الميدان النظري للوحدة الإسلامية إلى الميدان العملي. وقد اتسعت آثار التراث الفقهي والتشريعي وترامت نواحيه، وهو يسخر بعلوم شتى، وحاول بعض الدارسين والمهتمين بهذا التراث الخالد أن يصب همه بمحاولة إخراجه إلى الوجود، وهي ناحية لا ينكر فضلها لما لها من مراعاة الحفظ والصيانة، ولكن ذلك لا يكفي في خدمة هذا التراث من دون القيام بدراسة معمقة لكل الجوانب والتمحيص القويم. وإننا حين نذكر هذا النوع من المناقشة والدراسة المبنية على المقارنة لأجل الفائدة العامة على ضوء هذه المقارنة الفقهية، فالشريعة الإسلامية بحسن أحكامها وتعدد مصادرها هي ملائمة لكل عصر وأوان، مهما امتدت الدنيا وتجدد تقدمها ورقيها. فهذه الشريعة محفوظة من أن يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها على مر الأزمان والعصور. فهناك ثروة فقهية وقانونية إسلامية لا تنكر، ومثل هذه الثروة تحتاج إلى تأصيل وتحليل ومقارنة ومقارعة الدليل بالدليل لاستخراج الفائدة على ضوء الفقه الإسلامي.
إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إلاك لا يرجى لما قد مسني، إلاك لا يرجى لما قد مسني، يا من لديك إجابتي ونجاتي، إلاك لا يرجى لما قد.
أيها الأخوة الأخوات، أن الدراسات المقارنة ليست غريبة عن فقهنا الإسلامي، وبرجوعنا إليه نجد أن الفقهاء المسلمين اهتموا بما أسموه بالخلاف العلمي، ومضمون ذلك هو التعرف على الدلائل الأصلية للمسائل الفقهية، وما بني عليه كل قول فقهي منها، فهي تارة تربط الفروع بالأصول، وتارة أخرى تربط الأصول بالفروع في صعيد واحد، لتظهر الحجة والبرهان وتفتح العقول والأذهان. لقد ارتبط الفقه الإسلامي بتاريخ الحضارة الإسلامية وأمدها بالأسس الفقهية القانونية التي ساعدت على ازدهارها وانتشارها. يضاف إلى ذلك أن هذا الفقه بلغ بفضل اجتهاد أعلامه شأنا عظيما من الأصالة والدقة ومن إحكام النظم، وحوى أعدادا لا تحصى من حلول المسائل التي يحتاجها الإنسان المسلم، مما جعل المفكرين في العالم يعترفون بالمكانة الإسلامية السامية للفقه الإسلامي بين النظم القانونية في العالم، وأنه يعتبر في طليعة المصادر التي تصلح لسد حاجات التشريع الحديث. مستمعينا الأعزاء، لم يأتي الإسلام بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها أو بالنظام الأخلاقي المثالي الذي يقوم عليه المجتمع فحسب، بل جاء مع هذا وذاك بالشريعة المحكمة العادلة، هذه الشريعة التي تحكم الإنسان وتصرفاته ومعاملاته في كل حال في علاقته مع خالقه ومع نفسه وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه. إن أسس أحكام المعاملات تامة بنفسها، محكمة بالتنظيم في نسجها، لا تحتاج إلى تكميل لأنها من الدين، وهي وحي من الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترك لنا الشريعة واضحة المناهج، عذبة الموارد، كاملة متيسرة المسائل، سهلة المقاصد، كفيلة بمصالح الدين والدنيا، مؤسسة أصولها على قواعد محكمة ومثل عليا. لذلك يجب تنظيم القضايا الفقهية الإسلامية المنتشرة في الكتب والدواوين وجمعها بما يوافق روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فكل شيء في هذا الكون يسير على وتيرة واحدة من الاتزان والاستمرار بإذن الله تبارك وتعالى. ليكون بهذا المنوال أدعى إلى الحكمة ومعرفة العليم الخبير، وليدل على الانسجام والوئام، فليس بين هذه الآيات القرآنية والمشاهد الخارجية تنافر ولا تناحر، بل بينهما تعايش وحسن تجاور رغم اختلاف الطبائع والصور. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
قد طمعنا في الشهادة وأتينا يا حسين، واستبقنا للعبادة فرضينا الحسنيين، واعترفنا القتل عادة ومنحنا الودجين، فالشهيد في سعادة عند رب المشرقين، عرسنا بين الحتوف نفتدي يوم الطفوف، قد أتينا يا حسين فأجزنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب،
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين و
وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن ملكنا بمهدي قصة للمكرمات ندحر أبناء هند نمحو كل الظلمات إننا في يوم وعد صادق كالبينات أكؤس القتل كشهد نرتويه كالفرات يا قتيلا في الظما قد كتبنا في الدماء لو عطشنا يا حسين ارتوينا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين